أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله. اللهم الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ربي وفقني وجميع المجتهدين في خدمة الدين والعمل الصالح. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. الدرس السابق تقدم أنه أما بعد فهذه قواعد البحث حقيقة قوليا، لأنه أنا مر علي في إحدى المتون أن أما مذكورة، وفي أغلب هذه المتون أما ما مذكورة، لكن هو الإشكال نفس الإشكال والمطلب نفس المطلب. حاصل المطلب أن هذه أما، أو أن هناك قسم من أقسام أما، نوع من أنواع أما اللي هي الملازمة للفاء الشرطية، زين، او الفاعل، عفوا، الملازمه للفاعل التفريعيه، او الملازمه للفاء السببيه، اما الشرطيه الملازمه للفاء السببيه، زين. سوف ياتي بيانه معنى التلازم ومعنى الاستلزام ومعنى الملازمه. والتلازم او الملازمه ان اذا وجد احدهما وجد الاخر، وياي. فعلى هذا القول يقول شارحنا تبعا للمصنف، يقول انا ما ذكرت الفاء. لما؟ لأنه لئلا يتوهم إذا ذكرت الفاء يعني هناك أما، أو إذا ذكرت أما يفهم أنه هناك الفاء. لما؟ لوجود تلازم بين أما والفاء التفريعية أو الفاء السببية، فأنا ما ذكرتها لهذه النكتة. مع العلم أن المصنف، أن الشارح تبعا للمصنف، تبعا للرضي صاحب الكافي، وتبعا لصاحب الشافية، أن الفاء الملازمة لأما، أو أن أما الملازمة للفاء، حتى إذا وجدت الثانية، أو إذا وجدت الثانية تحقيقا أو تقديرا، ما عندنا خلاف. هاي يشترط فيها شروط، من ضمنها أن يكون بعدها فعل مضارع أو فعل طلبي. وفي المقام لا يوجد فعل طلبي، يعني حتى لو ذكرت لا يترتب ذلك الأثر. يقول لا، لئلا يتوهم، لأن البعض عنده لا يشترط في الفاء الملازم لأما أن يكون بعدها فعل طلبي. فأنا لهذه النكتة لم أذكرها، وإلا أنا حتى لو ذكرتها ما يفهم منها وجود أما. لما؟ لأن أنا مبناي أن الفاء الملازمة لأما، أو أما الملازمة للفاء، أن يكون بعدها فعل طلبي. وفي المقام ليس كذلك، فإذا ذكرتها ما يضر، زين. وهو حاصل المطلب، ما هو حاصل المطلب؟ هذه أما وبعدها الفاء، يعني معناها أن هناك إجمال، ثم ما بعد الفاء يفسر أو يبين ذلك الإجمال. وفي المقام لا إجمال ولا مطلب في البين، هو هذا أول المطلب. أما بعد ما تقدم، وين هو ما تقدم؟ ما تقدم شيء حتى نذكره. فلهذه النكتة أنه لا تنفع الفاء والأما، وإلا وشنو؟ إذا ذكرنا الفاء وإذا ذكرنا أما، ماذا يترتب؟ لا يترتب شيء، وياي. لكن وين الترتب؟ ترتب أن الفاء إذا ذكرت بمعنى التفريع، بمعنى السببية، يعني هناك سبب وهناك مسبب، وفي المقام لا يوجد، فلم أذكرها لهذه النكتة. فالمصنف لم يذكرها لهذه النكتة. يقول وأنا لم أذكرها لئلا يتوهم المتوهم أن مبناي غير مبنى الرضي، فبالتالي يقول أن الأما موجودة، حتى وإن لم تذكر فهي موجودة مقدرة.
أما موجودة هنا مقدرة؟
أي.
والفاء هم مقدرة؟
لا، هو يقول لو ذكرت الفاء
يتوهم.
هو مو قال أما بعد فهذه القواعد، أو مثل ما موجود
وبعد
بهذه النسبة، وبعد هذه قواعد البحث. لما لم تقل وبعد فهذه قواعد البحث؟ يقول أنا ما ذكرت الفاء، ما ذكرت الفاء. لماذا؟ لأن الفاء ملازمة لأما، فإذا قلت فهذه قواعد البحث، يعني أكو إما مقدرة أو محققة. وأنا ما أريد هذا المطلب. لماذا؟ لأنه هذا تفريع بعد إجمال، وفي المقام لا يوجد إجمال حتى أفرع، فلم أذكرها. نقول له خو أذكرها وما يترتب أثر التفريع والتسبيب. لماذا؟ لأن ذيك الفاء الملازمة لأما، الفاء الملازمة لأما كن بعتها فعل طلبي، وفي المقام ما بعتها فعل طلبي. يقول لا، خاف يتوهم المتوهم على المبنى الثاني. وضحت؟ هذه قواعد البحث متضمنة مرتبة. بحثنا أولا هذه قواعد البحث. القاعدة، ما المراد بالقاعدة؟ قالوا أن القاعدة والأساس والأصل ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، وهو أمر كلي نطبقه على جزئياته. هاي هذا معنى القاعدة. من القاعدة شنو؟ أمر كلي نطبق على جزئياته. يعني احنا عندنا أمر كلي أنه إذا ذكر الدليل، أو إذا ذكرت الدعوة مثلا، إذا ذكرت الدعوة مع دليلها وياي، فلك أن تمنع الصغرى، لك أن تمنع الكبرى، لك أن تنقض. هاي بحثنا أنه أينما ذكر دليل نظري وهو غير ثابت عندك وتريد التشكيك لك أن تمنع. فهذه قاعدة تنطبق على كل مفرداتها وكل جزئياتها. فالقاعدة والأساس والقانون ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، وهو أمر كلي. بعبارة ثانية، إحنا نتقدم أنه بلحاظ الواضع، بلحاظ الوضع الواضع، الواضع مرة يرى أمر عام ويضع له لفظ عام، وتقدم هذا التقسيم. هناك تقسيم آخر بلحاظ اللفظ والمعنى، بلحاظ شنو؟ اللفظ والمعنى. تارة نرى معنى معين واحد ونضع له لفظ معين، هذا يسمى المرتجل. وياي المرتجل أو الأعلام، زين، معنى جثة معينة نضع لها لفظ معين، حسنية، زين، علي، إلى آخره. وياي فهذا يسمونه المرتجل. تارة لا نرى معاني كثيرة ونضع لها لفظ واحد، وتارة بالعكس نرى ألفاظ كثيرة ونضع لها معنى واحد. قسموا على هذا الأساس، قسموا حقيقة ومجاز، مشترك، مترادف، متباين. يعني تارة أنه أرى معنى، زين، معنى من المعاني وياي، وعفوا عدة معاني، وأضع لكل معنى لفظ وياي، فهذا وكل منهما يختلف في اللفظ وفي المعنى. لا، هذا المتباين، ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة. مثل إيش؟ لفظ الحجر والمذر والشجر ألفاظ مختلفة، الحجر، الشجر، المذر غير، ومعانيها أيضا مختلفة. هذا شنو؟ هذا تباين. وياي تارة لا أنه لفظ واحد لكن المعاني كثيرة، اللي هو ما هو؟ قسموه، هذا لفظ واحد ومعاني كثيرة. مرة اللفظ واحد والمعاني كثيرة لكن موضوع على السوية، ماكو تقدم وتأخر لأحدهما، هذا سموه اللفظ المشترك، اللي هو مثل إيش؟ مثل لفظ العين. لفظ العين يقولون أن العين وضعت للباصرة، وضعت للكنز، وضعت للجاسوس، الجاسوس أيضا يسمونه عين. فهذه لفظة واحدة ومعانيها متكثرة، زين، ومعانيها متكثرة على نحو السوية، ماكو تقدم وتأخر لأحدهما. وياي ولا بد في اللفظ المشترك من قرينة معينة، وياي تعين ما المراد من هذا اللفظ. عندما نطلق لفظ العين، هل المراد به البصرة؟ هل المراد به الجارية؟ هل المراد به الكنز؟ المراد به الجاسوس؟ فلا بد من قرينة معينة في اللفظ المشترك. وياي بالتالي هو لفظ واحد ومعاني متكثرة. بعد عندنا أيضا لفظ واحد ومعاني متكثرة لكن لأحدهما السبق، لأحدهما أن يكون موضوع حقيقة والآخر مجازا. وياي فيسمى بالحقيقة والمجاز كلفظ أسد. أخوة سيدي أنه أيضا لفظ واحد وأيضا معاني لكن موضوع لأحدهما حقيقة والآخر مجازا وتجوزا لوجود مناسبة، يسمى بالحقيقة والمجاز. مثل إيش؟ لفظ الأسد، وإن كان خلاف بينهم، الحقيقة والمجاز ما لنا علاقة بالخلاف، لفظ الأسد موضوع حقيقة للحيوان المفترس وأيضا يستعمل في الرجل الشجاع، ولا ينصرف الذهن، ولا يستعمل في المجاز إلا بوجود قرينة صارفة، مو ذيك قرينة معينة، هاي لابد من قرينة صارفة. وقيل في الحقيقة والمجاز إذا تعدد، راح يجينا عموم المجاز، راح يجينا إن شاء الله سوف يأتي عموم المجاز. إذا كان هناك أكثر من مجاز لهذا اللفظ، وياي هناك معنى حقيقي له، وهناك معاني مجازية متكثرة، فماذا يحتاج في هذه الحالة؟ يحتاج قرينتين، قرينة صارفة عن معناه الحقيقي وقرينة معينة، وياي خوب.
الأمثال؟
أمثلة كثير راح يجينا في التطبيق، راح يجينا هو أصلاً عموم المجاز راح يجينا في المبحث سوف يأتي إن شاء الله، وياي. وبعد وهناك أيضاً لفظ وضع لمعنى حقيقي ثم استعمل في معنى آخر، لكن هجر معناه الأول، هجر معناه الأول زين، أو اشتهر في المعنى الثاني بحيث عكس ذاك، لا ينصرف الذهن إلى معناه الأول إلا بوجود قرينة، هذا يسمونه المنقول، وياي. مثل لفظ الصلاة، لفظ الصلاة حقيقة وضع للدعاء بأصل اللغة، موضوع الصلاة لمن؟ للدعاء، ثم اشتهرت هسه بين المسلمين بمن؟ بتلك الكيفية المخصوصة، بحيث لا ينتقل الذهن إلى المعنى الأول الحقيقي زين إلا بوجود قرينة، عكس الحقيقة والمجاز، وياي. طبعا هم عندهم خلاف في المنقول، هل أنه هجر المعنى الأول؟ لو لا مو هجر المعنى الأول، اشتهر في المعنى الثاني، خلاف عندهم ما لنا علاقة به. بعد هناك قسم بالعكس، ألفاظ كثيرة، هذا بحثنا، هذا اللي احنا نبحث عنه، ألفاظ كثيرة والمعنى واحد، وهذا يسمى بالترادف، ويعني في الترادف أيضا صار نقاش زين. طبعا في المشترك قالوا أنه هناك قرى وهناك أماكن، عللوا يعني السبب في تعدد المعاني على لفظ واحد، هاي القرية وضعت لفظ العين للجاسوس، هاي المكان أو القبيلة أو القرية أو المحافظة أو المدينة وضعت لفظ العين للباصرة، وياي. فعندما جاء المقنن لهذا العلم وجمعه، وجد أن لفظ واحد يدل على معاني كثيرة، وماكو سبق ولاكو تقدم متأخر، فسموه اللفظ المشترك، وياي. في الترادف بالعكس، قلنا أنه ألفاظ كثيرة لكن شنو تدل على معنى واحد، وياي.
هو هذا الأكثر.
خب هذا ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد زين، هل هناك خصوصية لكل لفظ أو لا؟ هم أقوال، بعضهم قال لا بد من الخصوصية، فمثلا أنه عندنا السيف والصارم والقاطع والبتار، كلها تدل على تلك الآلة الحادة، معناها تلك الآلة الحادة، لكن هناك خصوصية، مثلا عندما نقول القاطع ننظر إلى تلك الآلة الحادة في السيف، وعندما مثلا نقول الصارم ننظر إلى القبضة، وياي. فهناك لحاظات، وإن كان هو المعنى واحد هو تلك الآلة الحادة، لكن هناك خصوصية في اللفظ. كذلك مثلا في لفظ الأسد والغضنفر والسبع والعباس زين، كلها تدل على الحيوان المفترس، ذلك الحيوان المفترس، لكن خصوصية من حيث يعني عندما يغضب الأسد يسمى عباس أو عبوس زين، يسمى عباس، فالأسد حين الغضب يسمى عباس، الأسد حين الافتراس يسمى سبع، ذلك يقول سبع ضاري، وياي حين الافتراس يسمى سبعا زين، مثلا حين النوم إلى آخره، فهناك خصوصية، وإن كان هي هذه الألفاظ المتكثرة لمعنى واحد. كذلك في المقام، عندما نقول قاعدة وأساس وأصيل، كلها لمعنى واحد، هو ذلك الأمر الكلي الذي نحكم به على جزئياته. سوف ينتهي هاي أمور كلية، أنه عندنا عندما يستدل المستدل لنا أن نمنع في أينما نجد، هاي قاعدة كلية، أينما نجد مستدلاً يستدل بدليل نظري وعندنا شك وعندنا عدم علم وعندنا عدم قناعة بدليله نمنع، قاعدة كلية. فالقاعدة والأساس والأصل كلاهما لمعنى واحد، وإن كان اختلاف، بعضهم قال مثلاً في الأساس، الأساس ما يبتنى عليه الشيء، الأساس ما يبتنى عليه الشيء، والقاعدة أصل الشيء وجذره، الأصل، نعم، أساس وأصل وقاعدة، الأصل الأساس ما يبتنى عليه الشيء، هسه هاي الأساسات عندما البيت ما يبتنى عليه الشيء، والأصل هو جذر الشيء، جذر الشيء، والقاعدة ما يلتفت إليه في التطبيق، في ذلك التطبيق مثلا، هيجي في اللغة بينوهن أن يعني بلحاظ أنه تطبيق نسميه قاعدة، وبلحاظ أنه يبنى عليه الشيء نسميه أساس، وبلحاظ أنه أصل بلحاظ أنه جذر نسميه أصل. فاللحاظ مختلف لكن المعنى واحد، القاعدة الأساس الأصل معناهم واحد، هو ذلك الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته. واضح؟ هذه قواعد البحث. خلصنا القواعد وعرفنا معنى القاعدة. البحث، قال البحث، شارحنا البحث في الاصطلاح في اللغة، في اللغة التفتيش، الفحص والتفتيش، البحث هذا معناه. في الاصطلاح يطلق على معان ثلاثة، البحث إما ثبوت شيء لشيء، عفوا، إما حمل شيء على شيء، وإما ثبوت شيء لشيء، وإما فن المناظرة. ونحن في المقام عندما يقول هذه قواعد البحث نريد الثالث، يعني هذه قواعد فن المناظرة. واضح؟ يعني ما سيأتي هو قواعد فن المناظرة، مو؟ قال ويحتمل أن يراد الثاني، لا شناعة في إرادة الثاني. لما؟ يقول لكنه ما يكون جامع لجميع أفراده. لما؟ لأنه ثبوت شيء لشيء عندنا، المستدل هو أن يثبت شيء لشيء، لكن يخرج السائل، لأن السائل ما هو وظيفته؟ نفي ذلك الشيء. فأنت ما عندما تقول هذه قواعد البحث، هذه قواعد ما يثبت شيء لشيء، وياي فإن المناظرة مو فقط ثبوت شيء لشيء، إنما نفي شيء عن شيء أيضا، حتى يدخل السائل فيقول قد يراد المعنى الثاني لكن لا يكون جامع، والأول لا يكون مانع من دخول الأغيار. لما؟ لأن حمل شيء على شيء يصدق على كل جملة حملية، يصدق عليها حمل حاشي، وإحنا ما نريد كل الجمل الحملية، إحنا عندنا أبحاث مختصة فقط في فن المناظر، هاي اللي نبحثه، لا نبحث حمل كل شيء على كل شيء، وياي. فلا يكون يعني التعريف مانعا من دخول الأغيار، لأن بعض حمل شيء على شيء لا يدخل في بحثنا ولا نبحثه أصلا، زين. وثبوت شيء لشيء لا ليس بجامع. لما؟ لأنه يخرج السائل. فالمراد المعنى الثالث على ترتيبه، المراد المعنى الأول على ترتيبنا، وهو المراد بالبحث في المقام فن المناظرة. فهذه قواعد فن المناظرة. وضحت؟ واضحة؟ خب عرفنا ذن المفردتين. بعد مرتبة، هذه قواعد البحث متضمنة ومرتبة. احنا نبحث ايضا بعدين نطبق عبارته، متضمنه مرتبه، متضمنه مترتبه، متضمنه مترتبه، وياي. هذا ايضا مبنى على من؟ على مطلب، لذلك هو تردد بل ترقى، نحن ندعي انه ترقى عندما يقول او بمعنى بل، نقراها بل. المطلب حاصله انه هل يجوز تعدد الاخبار على مبتدا واحد؟ هل يجوز تعدد فعل الشرط على جواب واحد؟ قولين في المسألة، قول يقول لا يجوز تعدد الأخبار على مبتدأ واحد، والسبب أن المبتدأ والخبر جملة نسبة والنسبة أمر جزئي لا يصدق على أكثر منه، وياي نسبة أمر جزئي، فأنه لكل مبتدأ خبر، لكل فعل فاعل، وياي لكل فعل شر جواب شر، وياي فبالتالي أنه ماذا تفعل في هذا تعدد الأخبار؟ قال أنه قدر، وقدر لكل خبر قدر له مبتدأ، وياي فعندما مثلا وهو العزيز الودود السميع العليم ذي القوة أقدر، يعني وهو السميع وهو الودود وهو ذو القوة وهو إلى آخره، فأقدر، وياي لما؟ لأنه نسبة والنسبة لا أمر جزئي، وياي الطرف الآخر قال لا، أنه أولا أنه لا يجوز التقدير، الأصل عدم التقدير، أنتم النحاة عندكم الأصل بمعنى الغالب، الأصل بمعنى الغالب، وثانيا حتى مع حتى لو فرضنا أنه هاي قاعدة كلية الأصل عدم التقدير، هم كلية مو كلية منطقية، كلية نحوية يعني بمعنى الغالب، وبالتالي أنتم ونحن جوزنا أنه جوزنا التقدير والحذف إذا كان هناك نكتة وهناك دال عليه، فنحن وأنتم عندنا يجوز الحذف ويجوز التقدير بشرطين، الشرط الأول أن تكون هناك نكتة للحذف، والشرط الثاني أن يكون ما يدل عليها وفي المقام موجود، فعندما نقول مثلا وهو العزيز وهو العزيز الحكيم الكريم، بدل ما أقول وهو 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 زين، فيلزم اللغوية ويلزم أنهم والعرب وعدم الاختصار، والعرب تميل للاختصار فأختصر، هي كلها ترجع إلى وهو، فأنا أختصر أذكر وهو واحدة وعدد الأخبار، فالنكتة موجودة وهو شنو الاختصار، والدال موجود هناك دال عليها، فبالتالي مو مطلقا لا يجوز الحذف، نحن وإياكم نجوز الحذف. عموما هنا مدرستين مبنيين، مبنى المصنف، مبنى المصنف أنه لا يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز تعدد الأخبار، يفهم من كلامه لا يجوز تعدد الأخبار، لذلك قال احنا في المقام عندنا هذه قواعد زين، مبتدا وخبر، متضمنه لو متضمنه، مرتبه لو مرتبه، يقول اذا قريناها متضمنه تكون خبر، فمن باب تعدد الاخبار زين، وانا ما عندي تعدد الاخبار فاقول هاي حال، خلصنا منها، مرتبه قال انه مرتبه او مرتبه نفس الاشكال اللي ورد في المقام يرد في المقام، فأقول أنه مرتبة أيضا حال ثانية، وياي حتى أخلص من تعدد الأخبار، لذلك قال أو يعني إما خبر أو حال، نقرحنا إما خبر بل حال زين، بل حال، لأنه عنده لا يجوز تعدد تعدد الأخبار، فبالتالي حال، هسه الحال الأولى ما عندنا مشكلة بها، الحال الثانية كيف؟ قال حال إما مترادفة أو حال شنو متداخلة، وهذا أيضا مطلب تقدم قلنا لكم به أنه مطلب موجود بابن عقيل في مبحث الحال الجزء الثاني، أنه هناك أقسام الحال، عندنا الحال المفردة جاء زيد راكبا حال وذيها مو بعد، وعندنا الحال المتباينة يسمونها اللي هما الحال وذيها وحال آخر وذي زين، جاء زيد راكبا وعمرا ماشيا، وعمرا ماشيا مثلا يعني، وعمر أيضا جاء عمر ماشيا وياي، فهاي يسمونها الحال متباينة، حال وذيها وحال وذيها، بعد عندنا الحال المترادفة، والحال المترادفة أن يكون هناك حاليا وذي حال واحدة وياي، مثل إيش؟ جاء زيد راكبا ماشيا أو جاء زيد راكبا مسرعا وياي، فحاليا على ذي حال واحدة، هاي يسمونها الحال المترادفة. بعد عندنا قسم رابع اللي هو الحال المتداخلة، الحال المتداخلة شنو؟ حال المتداخلة أن هناك ذي حال وهناك حالين، الحال الأول يرجع على ذي الحال والحال الثاني يرجع على ضمير موجود بذي الحال وياي، فتكون القراءة هكذا، هذه قواعده متضمنة مترتبة، فمتضمنة ترجع على القواعد، ومترتبة ترجع على الضمير الموجود في القواعد وياي. فهذه تسمى الحالة المتداخلة. نطبق عبارة؟ عندكم شيء؟ هذه قواعد البحث. ترك الفاء إلا يحتاج إلى توهم المتوهم، يعني ما حضر في الذهن من المرتب الأنيق المصور بصورة المبصر، أمور كلية يفهم منها جزئيات الأبحاث. هاي القاعدة، أمر كلي يفهم منه جزئيات الأبحاث، أو أمر كلي ينطبق على جزئياته. وقلنا أن القاعدة والأصل والأساس المعنى واحد والألفاظ مترادفة. خب
هاي شنو؟ ما حضر في الذهن من المرتب
قواعد، ما حضر في الذهن من المرتب الأنيق المصور بصورة المبصر، كلية قواعد كلية يفهم منها جزئياتها، تلك القواعد المرتبة. خب الأبحاث الصحيحة الممتازة من السقيمة، والبحث في اللغة التفحص والتفتيش، وفي الاصطلاح يطلق على حمل شيء على شيء. قلنا أنه حمل شيء على شيء صح، لكنه غير مانع من دخول الأغيار. لما؟ لأنه حمل شيء على شيء يصدق على كل جملة حملية، ونحن عندنا جمل مختصة مختصة في هذا الفن، فيصدق عليها وعلى غيرها، فلا يكون التعريف مانعا. سوف يأتي في التعريف أنه يجب أن يكون جامعا مانعا، ونقاش عندنا وياي هل أنه يشترط أن يكون جامعا مانعا أو لا، نقاش سوف يأتي إن شاء الله في البحث. خب على إثبات شيء على شيء، وعلى إثبات النسبة الخبرية بالدليل، وهذا قلنا أنه يصدق عليه بحث لكنه غير جامع. لما؟ لأن إثبات النسبة الخبرية بالدليل هاي فقط للمستدل، المانع وظيفته ما هو؟ نفي تلك النسبة الخبرية. فإذا قلنا قواعد البحث مختصة بإثبات، صارت مختصة بمن؟ فقط بالمعلل، ونحن بحثنا في تلك القواعد في المعلل والسائل وياي؟ وعلى إثبات النسبة الخبرية بالدليل، وعلى المناظرة، والمراد ها هنا ثالث المعاني. قطعاً المراد الثالث، حتى يدخل المانع ويدخل المستدل، حتى يدخل المعلل ويدخل السائل. ولا شناعة في إرادة المعنى الثاني سوى أنه لا يصدق على المنع، ما يصدق على المنع لأن المنع نفي تلك النسبة، ويصدق على إثبات المعلل حكماً بالاستدلال من غير خصم يخاصمه في الحال. وأما الأول فلا يليق إرادته، لأنه لا يصدق على لأنه يصدق مفروض أي لأنه يصدق على كل حكم في الذهن أو في المقال، وإحنا ما نريد كل حكم، نريد حكم مختص اللي هو إثبات النسبة الخبرية. وين في هذا الفن؟ نفي النسبة الخبرية في هذا الفن، أما على كل حكم ما ينفعنا، فلا يكون التعريف مانعا من دخول الأخير. متضمنة رفع على أنه خبر بعد خبر، أو نصب على الحال، بل نصب على الحال على مبناك، وإلا إحنا ما عندنا مشكلة بتعدي الأخبار، إحنا تقدم أنه هذا المطلب تقدم، وأنه الجملة الشرطية هل أنه يجوز تعدد الشرط أو لا، وماذا يترتب عليه. زين، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار سجرت، وإذا الموهودة سئلت، زين بأي ذنب قتلت؟ زين، وين الجواب؟ قالوا الجواب هذا، علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب الشرط. زين، هذه الأفعال المتعددة لجواب واحد أو لا؟ نفس الخلاف من تعدد الأخبار على مبتدأ، كذلك في المقام، أنه هل يجوز تعدد، زين، جواب تعدد فعل الشرط على جواب واحد أو لا؟ زين، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه هذه هاي خصوصا هاي الآية وأمثالها، هم ذيك الآية إذا السماء انفطرت وإذا الأرض، هذا أنه هل أن تلك العلامات هي علامات الساعة، علمت نفس ما أحضرت، هل على نحو الجميع أو على نحو المجموع؟ بمعنى أنه إن قلنا أنه يجوز تعدد فعل الشرط على جواب واحد، فتكون تلك العلامات على نحو الجميع، بمعنى أنه أن الشمس الشمس تكور والنجوم تنكدر والجبال تسير، ذيك الساعة تقوم القيامة وتعلم النفس. أما إذا قلنا على نحو المجموع، فإذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، فعلامة واحدة تعلم النفس. إذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت، إذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. فيترتب ذلك الأثر هناك يبحث في مظانة. فبالتالي احنا علمنا أو فهمنا أن هناك مبنيين، المبنى الأول أنه يجوز تعدد فعل الشرط على جواب واحد، ويجوز تعدد الأخبار على مبتدأ واحد. صباحكم الله بالخير. المبنى الثاني أنه لا يجوز، ونقدر كما أنه نقدر في الخبر نقدر له مبتدأ، كذلك في جواب الشرط نقدر له
فعل،
عفوا كذلك في فعل الشرط نقدر له جواب. إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، عندما تتكور الشمس تعلم النفس ما أحضرت وما قدمت. إذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت، فتكون تلك العلامة على نحو المجموع، يعني علامة واحدة تحقق هذا الجواب، وهي أنه إذا تحققت تلك العلامة تعلم النفس هناك ما قدمت وما أحضرت. واضح؟ خب. أو نصب على حال لما أي أمور يجب استحضار عليكم السلام في الذهن، وهو علم يعرف به. هسه وين فن المناظرة؟ علم يعرف به كيفية إثبات المطلوب، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعلل. أو نفيه، أي نفي المطلوب بالنسبة للسائل، أو نفي دليله أيضا بالنسبة للسائل، يعني تارة ينفي المطلوب وتارة ينفي دليله بالمنع بالنقض بالمعارضة بالشاهد بالسند. فهو علم يبحث عن إثبات المطلوب أو نفيه. إثبات المطلوب بالنسبة للمعلل، المعلل الذي يستدل على أنه أن كل شيء يدخل الجنة، زين، والسائل له أن يمنع، وله أن يمنع تلك الدعوة أن كل شيء يدخل الجنة، أو يمنع الصغرى أن كل شيء مؤمن إلى آخره. فعموما فن المناظرة هو يبحث عن إثبات المطلوب أو نفيه، يعني نفي المطلوب أو نفي دليله، زين، بالمنع بالنقض بالمعارضة بالشاهد بالسند إلى آخره. فهذا هو فن المناظرة، هو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم الباحث عن كيفيته من كونه صحيحا أو سقيما مسموعا وغيره، صيانة للذهن عن الضلالة، أي ليصون ذهن المناظر عن أن يسلك بطريق لا يوصل إلى المطلوب. فإن السالك ما لم يعلم الطريق ولم يراعي، هاي المراعاة، قيد المراعاة مهم، يعني المنطق علم يعصم الذهن على الوقوع في الخطأ، بس متى ما راعينا تلك القواعد. علم النحو يعصم اللسان عن اللحن في الكلام، بس لكن متى ما راعينا. كذلك فن المناظرة لو لم تراعى تلك القواعد يظل الإنسان ويهلك، كما في المذاهب الأخرى ظلت، لما؟ لأنها لم تراعي تلك القواعد، وإلا قواعد بينة لو طبقت لعرفوا الحق من الباطل في السلوك فيما ربما يخطئ به ولم يصل إلى ما أراده وصول إليه. مرتبة رفع على ما ذكر أو نصب على أنه حال مترادفة أو متداخلة، بيناها الحال مترادفة والمتداخلة، على مقدمة وأبحاث تسع وخاتمة، زين. إذن المطلب الأول اللي شرعنا به حقيقة، اللي هو مطلبنا، أن رسالة مصنفنا وعلم، وهذا العلم وكتاب مصنفنا وحيثية الحيثية في ذهن الباحث، رتب هذا العلم على مقدمة أبحاث تسع وخاتمة، وياي واضح. مقدمة اللي هي سوف تأتي إن شاء الله، المقدمة وين؟ في التعريفات، في تعريف المصطلحات، شنو معنى المنع، ما المراد بالمعنى النقض، ما المراد بمعنى المعارضة، ما المراد بالمثبت، ما المراد بالناقل، ما المراد بالكذا. فهذا أول رسالته، عفوا، في التعريفات، في بيان المفردات، ثم في أبحاث تسع، وتلك الأبحاث تبين وظيفة المدعي والسائل، كيف يدعي دعوة على كيف يستدل على مدعاه، أو كيف يدعي تلك الدعوة على إثبات أحقية مذهبه ويختص ويخاصم الطرف الآخر ويثبت حجته، زين. والطرف الآخر كيف ينفي تلك الدعوة وكيف يثبت، فهذه أبحاث زين وتسمى زين بالأواسط في فننا، لأنه عندنا مبادئ وأواسط ونتائج في الفن، سوف يأتي بيانها إن شاء الله، كله سوف يأتي زين. فالمبادئ هي في التعريفات، والأواسط هي في الأبحاث التسعة زين، وهناك الخاتمة اللي هي قلنا في الآداب وفي كيفيتها، كيف نناظر، كيف نناقش، كيف نجادل. تارى الطرف هذا يبحث عن حقيقة، يبحث عن صواب، يبحث عن مذهب حق زين، فهذا مناظر إلى آداب خاصة. وتارى هو فقط في مقام الجدل يريد أن يجادل ويغلب الخصم، فهذا إلى آدابه وإلى طريقته، وياي تارى أنه مكابر إلى آخره. فعموما رتب كتابه ورتبه يعني هذا الكتاب حيثية في دين الباحث على مقدمة أبواب تسع وخاتمة. المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في المقاصد على وجه البصيرة. طبعا بعد احنا ما ظل عندنا وقت كون نقوم زين، بس نبين هاي القضية. احنا عندهم مطلب، يعني حاصل المطلب او حاصل تلك الدعوة هي ان طلب المجهول المطلق محال، طلب المجهول المطلق محال. لمن وماذا يترتب على هذا؟ قالوا انه الطلب فعل، الطلب فعل، والفعل لا بد له من إرادة، والإرادة تولد الشوق، هذا الشوق هو يحرك الإنسان، سواء كان فعل ذهني كالعلم أو فعل حركة. هاي الحركات لا بد من شوق، هذا الشوق يولد إرادة عندي لأتحرك لهذا الفعل، واضح؟ خوف. فالمجهول المطلق لا يطلب، لماذا؟ لأنه لا بإرادة ولا بشوق، مجهول مطلق، فلا بد أن أتصوره عندهم. فبالتالي هم بنوا قاعدة أن طلب المجهول المطلق محال. لماذا؟ لأنه مجهول مطلق، أنا كون أتصور الشيء وصير عندي إرادة والإرادة تولد شوق، هذا الشوق يخلي عندي تلك الحركة والسبب والغاية لطلب هذا الشيء، لأن طلب فعل وياي. فقالوا أسسوا قاعدة كبيرة جدا، وهي أنه طلب المجهول المطلق محال. خب طلب المجهول المطلق محال، ماذا نفعل؟ قالوا لا بد أن نتصوره ولو بنحو تصور، حتى عليكم السلام، حتى يكون عندي شوق وإرادة تحركني. هذا التصور بعد ما عدنا وقت، هذا التصور بأنحاء منهم زين، من قال بمقدمة القدماء بتلك السمات التسعة والعشرة زين. المتأخرين فسروا تلك المقدمة بأمور ثلاثة، يعني قالوا لا بد من مقدمة خلينا أتصور كل فعل، سواء كان علم أو فعل جارحي فعل جانحي، وياي لا بد من مقدمة، هاي المقدمة تولد عندي شوق، يولد عندي إرادة للحركة. المقدمة مقدمة قدماء، متقدمة متأخرين. القدماء عندكم مبحث كتاب مظفر تلقونها النوم زين، أن موضوع العلم تعريفه غايته من أي مرتبة، اسم العلم إلى آخره، عشرة ذكروها،
الرؤوس
الثمانية عفوا، الرؤوس الثمانية، قسم وصلها عشرة، قسم وصلها 12، قسم نزلها ستة. المتأخرون قالوا لا، ما يحتاج إلى الرؤوس الثمانية أو العشرة زين، ثلاث أمور بالمقدمة تكفي، موضوع العلم في العلوم، هاي في هذه العلوم موضوع تعريف العلم، موضوعه غايته، إذا عرفت العلم تصورته، موضوعه زاد تصوري، غايته عرفت الغاية والهدف والفائدة منه، صار عندي شوق تحركت. فأنه فالمقدمة التي تنفعني زين في زيادة تصور العلم وترفع المجهولية المطلقة بأمور ثلاثة، وياي النكتة من تلك المقدمة، سواء مقدمة قدماء الرؤوس الثمانية أو العشرة إلى آخره، أو مقدمة متأخرون، هو لتصور هذا الشيء، وإذا تصورناه صار عندنا إرادة، هذه الإرادة ولدت شوق، حركت تلك العضلات يذكرون. ولذلك تجد في كل العلوم لابد من تلك المقدمة، لكن لابد من تلك المقدمة نقاشنا إن شاء الله الدرس القادم في هذا، هل أنه لابد من المقدمة بهذا المعنى اللي هي الأمور الثلاثة أو الرؤوس الثمانية أو العشرة أو لا؟ احنا كلامنا في التصور، والتصور ممكن بشيء واحد. بحثنا القادم في هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.